كل هذا خوف من العطش ومن الجوع. ها؟ وش السبب؟
ما بذكر السبب.
يعني مرض ولا شيء؟
يقول ما حكم صيامه؟
ولا ما عنده مرض؟
هكذا مطلق أي شيء.
لا يعني هل له عذر في هذا أم لا؟ كان ما له عذر نقول نعم أنت يعني الصيام صحيح. الصيام ما يلزم فيه الاستيقاظ ولا حضور الذهن ولا غيره. الصيام اشترط فيه عدم دخول الطعام والشراب وعدم ممارسة الشهوة في نهار رمضان، وهذا تحقق. لكن كونك تحرص على الصيام وتفرط في الصلاة فأنت مضيع لا شك. هذا يعني هذا من يعني عدم الفقه وعدم العلم وعدم تقديم الأولويات. لا، الصلاة أولى بكثير من الصيام. أول ما ينظر في أعمال العبد يوم القيامة صلاته، ما ينظر في صيامك. بعد الاعتقاد وبعد الإيمان بالنسبة للأعمال أول ما ينظر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، في أعمال العبد يوم القيامة صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. فإذا كان أفسدت الصلاة بينك وبين ربك فصيامك أيضا يعني عند الله، أما من حيث الحكم الشرعي ما أحد يقول لك الصيام باطل ولا عليك قضاء، لكن عند الله عز وجل تضيع الصلاة لأجل الصيام فيها إضاعة حتى للصيام. نعم، لذلك كن فقيها، كن عارفا بربك وقدم الأولويات واعتني بأوقات الصلاة كلها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل بعد القيام من الركوع يقال ربنا ولك الحمد والشكر؟
لا، الشكر ما ورد، الشكر ما ورد، والحمد أعم من الشكر دائما. وهذه الألفاظ ألفاظ الصلاة الأصل فيها التوقيف والمنع، نقف على الألفاظ التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما نتعداها. يعني ألفاظ الصلاة كلها يجب أن تلتزم فيها باللفظ الذي ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن القاعدة عندنا في العبادات المنع. أي حركة، أي فعل، أي قول، أي لفظ ممنوع، إلا إذا عندك فيه صك ودليل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. العبادات ما فيها محل اجتهاد ولا محل زيادة ولا استحسان أبدا. لذلك كثير من الناس أيضا من الألفاظ اللي يتساهلون فيها في لفظ في أثناء التشهد، عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن، يقول سيدنا رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. لا أبدا، التشهد الذي علمه جاءت 7 روايات في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للتشهد 7 من الصحابة، وأما نفس الرواية تكررت كثيرا، فكلها ليس فيها لفظ سيدنا أبدا أبدا. لذلك نلتزم باللفظ الذي ثبت عن رسول الله، اللهم صل على محمد، ما تقول على سيدنا محمد وعلى آل محمد، ما تزيد أبدا. لا بد من التزام اللفظ. خارج الصلاة ما في مانع، بر الصلاة قل سيدنا، لا شك سيدنا وإمامنا وحبيبنا وخليلنا، كل تقوله، لكن في الصلاة تلتزم اللفظ الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة. نعم.
هذه سائلة تسأل: هل أستطيع أن أصلي والتلفاز فيه رسوم متحركة أمامي؟
أي، وأنت تطلعينها أيضا. ها؟ الله المستعان. لا لا، أطفئ التلفاز أو ابتعدي في غرفة أخرى وصلي. نعم، وهذا اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أن الرجل يصلي وليس له من صلاته إلا نصفها، بدأ بالنصف مثل ما قلنا. سبحان الله، يعني كأن ما ليس في الأمة من يصلي وله من صلاته كلها، ما في بدأ بالنصف ثم الربع ثم الثمن ثم العشر، ثم قال: ورب رجل يصلي وليس له من صلاته شيء. بل وجاءت رواية أخرى يعني رب رجل يصلي ثم تلف صلاته بثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني. هو صلى، الرجل توضأ وصلى وركع وسجد وقرأ وكل شيء، ثم هذه الصلاة تلعنه، يعني تكون وبالا عليه. الصلاة تلعن صاحبها، تقول: ضيعك الله، وتدعو عليه: ضيعك الله كما ضيعتني. الصلاة لذلك يقولون العلماء: تدبر يعني ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عندنا نص يقول عليكم أن تؤدوا الصلاة. أدوا الزكاة، نعم الزكاة أداء، لذلك ممكن الزكاة أنت تخرجها ونفسك: الله كل هذا أعطيه، أخرجه من مالي، خاصة اللي زكاته يعني اللي عنده مال كثير فيخرج كما كبيرا من الزكاة، ربما يستثقلها. المهم أنك تؤديها، لا شك الكمال أنك تؤدي وأنت راغب وأنت محب وأنت مسرور وفرح، هذا الكمال. لكن إذا أديتها فقد سقط عنك التكليف. لكن في الصلاة ما في ولا لفظ أن أدوا الصلاة. لذلك العلماء يقولون فرق عظيم جدا بين أداء الصلاة وبين النصوص اللي جاءت كلها المحافظة على الصلاة. يجب أن تحافظ على صلاتك، والمحافظة أدق وأخص بكثير من مجرد الأداء. فرب من يؤدي وهو ليس محافظا على هذه الصلاة. المحافظة تحافظ على أوقاتها، على ركوعها، على سجود، محافظة تؤديها كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأداء، الأداء كثير جدا لكن المحافظة قليل ولا شك. مثل ما يقولون في الحج، يعني الحجيج كثير لكن المقبول عند الله عز وجل لا شك قليل. فالذين يؤدون الصلاة كثير، لكن ليس هذا هو المطلوب. المطلوب المحافظة على الصلاة. فأنت تصلين والتلفزيون قدامك، تشوفين التلفزيون وتراقبين الصور وبعض صور متحركة، أنا ما أعرف يعني يعني لو شيء آخر يلفت النظر أو يجذب العقل والمشاعر ممكن، لكن صور متحركة لا، ما يصلح. هذه لا تتفق مع المحافظة، بل تطعن فيها طعنا عظيما. نعم، والمطلوب في الصلاة المحافظة عليها، أداء الركوع والسجود والخشوع والاستحضار لما تقرأ في صلاتك. نعم، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال كذلك من النساء.
إن شاء الله. ليش فرشتها كذا؟
هل يجوز الاعتكاف في المساجد للنساء ما بين صلاة العشاء وحتى الفجر؟
هذا اعتكاف لغوي، هذا مكث لبث في المسجد، لأن الاعتكاف أصله المكث واللبث، ولكن في الاصطلاح الشرعي يزيد عليه أنك تتفرغ وتنقطع عن الدنيا كلها ولا تتكلم في شيء من أمور الدنيا، وإنما تشتغل في وقت المكث واللبث بذكر الله وقراءة القرآن والدعاء إلى الله تبارك وتعالى واللجوء إلى الله عز وجل. أما أن واحد يعتكف من العشاء إلى مثل بعض يعني تساهلوا كثيرا، حتى أنهم لعلكم إذا رحتم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة عند الدخول من خوخة أبي بكر وكذلك باب السلام، حفرا يعني حافرينها حفر في البوابة، نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه. حافظينها ما شاء الله. هذه ذكروها بعض الفقهاء، ولكن هذا خطأ، هذا ما هو اعتكاف، هذا لبث مكث بقاء. لا شك البقاء في المسجد أجره عظيم عند الله عز وجل، يعني يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا الإنسان صلى في المسجد ثم بقي في مصلاه في مسجده في حيث المكان الذي صلى يذكر الله ويقرأ القرآن وكذا، الملائكة لا تزال تدعو له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى يخرج أو يحدث، يعني ينتقض وضوءه. لكن ما دمت على وضوءك، محافظ على وضوءك وباقي في المسجد، الملائكة شغالة تدعو لك. فالفضل عظيم لا شك، لكن ما نسميه اعتكاف، لا، الاعتكاف نية، مقصد، وكذلك متابعة. دائما احنا نقول الأعمال الشرعية حتى تقبل عند الله عز وجل لابد فيها من استيفاء شرطين. الشرط الأول النية والقصد والإخلاص لله جل وعلا، والشرط الثاني متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك الفعل وفي ذلك القول، لا بد أن نلتزم بما كان يلتزمه رسول الله. فالاعتكاف هو انقطاع، تقدم إجازة من وظيفتك وتنقطع في المسجد الليل والنهار، لا تخرج إلا للضرورة، ما تخرج من المسجد إلا لحاجة وضرورة، ما في حاجة ما تخرج. لذلك كثير يرى أنه مجرد الخروج يعني لغير ما حاجة يفسد الاعتكاف، حتى أنهم اشترطوا أن الاعتكاف يكون في مسجد جامع يعني يصلى فيه الجمعة. أما تعتكف في مسجد صغير عند بيتك وما تصلى فيه الجمعة وبعدين تخرج إلى الجمعة، قالوا خروجك إلى الجمعة يفسد الاعتكاف. فإذا كان الخروج لصلاة الجمعة الواجبة يفسد الاعتكاف لأنك أنت قصدت، ليش تعتكف في هذا المسجد اللي ما فيه جمعة؟ لا، روح اعتكف في مسجد فيه جمعة، تقام فيه الجمعة. فإذا كان أقول الخروج، وهذا جمهور العلماء كلهم يرون هذا، إذا اعتكفت في مسجد لا جمعة فيه ثم خرجت إلى الجمعة خروجك يفسد الاعتكاف. والاعتكاف لابد أيضا أن يكون من يعني العشر من رمضان. ممكن الإنسان يعتكف أقل إذا عنده حاجة، عنده ضرورة، عنده شيء، لكن الأصل في الاعتكاف عدة الأيام مطلوبة. لذلك دائما يقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم تلتزم بكيفية السنة، كم السنة، وقت السنة، كلها جاء الاعتكاف 10 أيام، ما اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل من 10، العشر الأواخر كلها محل اعتكاف. نعم تفضل. أي بارك الله فيك. لا لا، أقل 10 أيام، الاعتكاف الشرعي 10 أيام، لكن المكث واللبث والبقاء والاعتكاف اللغوي مفتوح. بارك الله فيكم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول كيف نرد على من زعم أن أتباع دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب كانوا خوارج؟
إيش تبي بالأسئلة هذه؟ خلنا في الفقه يا شيخ. ها؟ والله الذي ندين الله عز وجل به أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه له منة في أعناقنا، له منة في أعناقنا. وهذا الكلام أو هذا التشويش يعني ما نسمعه إلا من أولئك الذين يدندنون حول الخلافة والوصول إلى الحكم والكراسي والمناصب، وينظرون إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما يقول يعني مشهور القول كل يرى الناس بعين طابعة وكل إناء بالذي فيه ينضح. نعم هذه آفتهم، فيرون أن كل من سلك يعني مسلكا وافقهم في بعض صورها ظنوا أنهم بنفس المقاصد. أقول دعوة الإمام محمد رحمه الله له منة في أعناقنا جميعا، والعلة أنه هذه البلاد الجزيرة كلها تطهرت بفضل الله جل وعلا ثم بفضل هذه الدعوة من جميع مظاهر الشرك وعبادة غير الله جل وعلا الحسية الموجودة في جميع البلاد الإسلامية. الآن نخرج من الجزيرة شرقا غربا شمالا جنوبا أي مكان، البلاد العربية البلاد الأعجمية كلها تغص بمظاهر عبادة غير الله تبارك وتعالى، من تعظيم القبور وتعظيم الأولياء وغيرها. هذه البلاد كيف تطهرت؟ قبل دعوة الإمام محمد كان مليان، بل في قرية الإمام رحمه الله نفسه كان قبرا، هو يقول كان وثنا يعبد من دون الله عز وجل، بل كان المرضى كلهم إذا مرضوا وأصحاب المصائب يلوذون بهذا القبر، ومشهور جدا عندهم هذا أنه الذهاب إلى هذا القبر. حتى هو في الأيام الأولى أول ما عرف الدعوة وعرف العقيدة وعرف التوحيد من خلال كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، يقولون كان يقف عند القبر هذا حق زيد بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كان يقف على الطرف وهم يطوفون حول القبر طواف، نعم يلوذون بهذا القبر ويطوفون، وهو بس واقف هنا بالطرف يقول لهم الله أكبر، يخاف يخاف ما يستطيع، بس واقف يقول الله أكبر، ترى ربنا أكبر، ترى الله سبحانه وتعالى أكبر، يعني فقط هذا. وش فيك؟ قال الله أكبر، اطلبوا من ربكم الله أكبر من زيد بن الخطاب، وصح الله أكبر لا شك. لا وهكذا بدأت يعني بدأ، ولذلك يعني حمل هما عظيما من رؤية القبور وتعظيم القبور، وخاصة لما جاء إلى مكة وجاء إلى المدينة والمقابر كانت تغص بهذه القباب، ويعني قبور الأولياء كثيرة جدا، فحمل هما عظيما. وكما يذكر العلماء أنه علم الله تبارك وتعالى صدقه وإخلاصه، لذلك جعل وقيض له من الحكام محمد بن سعود وبعض حكام الجزيرة لأن يعينوه في هذه إلى مصادمة العادات والتقاليد، واللي كان مشهور عن ليس أمرا هينا، لا ما هو بالهين بل يشق. وهذه كانت أعظم يعني مهام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنه يجي النبي يبي صادم كل العادات والتقاليد اللي كانت سائدة في أمته في قومه، لذلك يجد الصعوبة الكثيرة أنه هذا جاي يغير. ولكن علم الله تعالى صدقه فقيض له، يعني من وإلا الدعوة يعني في من دعا إلى التوحيد قبل الإمام محمد رحمه الله، في الشوكاني الصنعاني تعبوا وهم يدعون في بلاد اليمن، لكن ما نجحت دعوتهم، الدعوة ما نجحت، لأنه أهل اليمن ها يعني عندهم يعني شدة في هذه الأبواب، ما استجابوا. حتى أن الشوكاني كلهم فرحوا كثير أن الدعوة نجحت وين؟ في نجد. ويعني قصيدة الشوكاني طويلة وجميلة جدا، يقول لقد أسمعت يعني حمد الله أن الدعوة نجحت في نجد، لكن يقول حنا في بلادنا ما نجحت، لماذا؟ لأنك كأنك تنادي أموات وليس أحياء. لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، إنك إن نفخت في نار أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. قصيدة طويلة جدا يبكي فيها على حال اليمن أنهم لم يستجيبوا لدعوة التوحيد، ولكن دعوة التوحيد نجحت بتوفيق الله لا شك، والفضل في ذلك لله تعالى وحده، ثم لجهود هؤلاء الأئمة والحكام والعلماء، محمد بن عبد الوهاب وإخوانهم الحكام تضافروا كلهم وتكاتفوا في نشر هذه الدعوة. ونحن اليوم الحمد لله، ولا كان الآن تلقاننا في مساجد فيها قبور، مساجد الدنيا كلها فيها قبور، يرون أن هذا دين سبحان الله، وحديث الرسول واضحة وصريحة وصحيحة، ولكن سبحان الله تغيرت الأحوال بسبب الألف، ويعني ألف الناس شيئا وإذا ألفوه يصعب جدا أنك تغيره، ولكن إذا أراد الله عز وجل بقوم خيرا قيض لهم من أهل العلم وقيض لهم من أهل الحكم من يقوم بهذا. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. فليسوا خوارج، ما هم خوارج، هم يقولون خوارج على أنهم يعني كانت في دولة عثمانية، لكن الدولة العثمانية ما كان لها وجود في نجد أبدا، وهذا معروف التاريخ أبدا، لا لهم ولا لهم علاقة في نجد أبدا، ما لهم علاقة، كانوا يعني وكلوا الأشراف في مكة لإدارة البلاد فقط، مكة والمدينة حرصوا عليها العثمانيون، غيرها ما حرصوا عليها. نعم، صلى الله أن يوفقنا وإياكم.
صلى الله عليكم. هذا سائل يسأل ما هي أعمال القلوب؟
أعمال القلوب تصديق، أولها التصديق، ثانيها الطمأنينة بما جاء عن الله، وعد الله وخبر الله وأمر الله تبارك وتعالى، الإيمان بالله عز وجل، خوف، خشية، الحب، هذا كله أعمال القلوب. فالقلوب لا شك هي التي يعني تدير وتحرك الأعضاء كلها، كما يقول ابن القيم: فالقلب ملك الأعضاء جميعا، إذا أراد شيئا وعزم على شيء حرك الأعضاء لتحقيق ذاك المراد الذي محله القلب. وأعمال القلوب كثيرة جدا: الخوف والخشية والرغبة، استعادة واللجوء والالتصاق، استجلاب المناعة، هذا كله محله القلب، التوكل، هذا كله لا شك أعمال القلوب، ويتبعها أعمال جوارح ولا شك. والجوارح تصدق ما في القلوب أو تكذبها، نعم، لكل قول حقيقة، فانظر ما حقيقة قولك، والأفعال اللي تظهر على الجوارح تصدق هذه الأحوال أو تكذبها. نعم.
هذا سائل يسأل: ما هو ضابط الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وما الفرق بينهما؟
هذا أكبر وهذا أصغر، الفرق بينهما ذاك أكبر وذاك أصغر. والأكبر هو لا شك الأصل في الشرك عموما أنها معصية، أنها معصية، والمعاصي إما أن تكون أقوالا أو أفعالا أو اعتقادات أحوال في القلوب. فالأكبر منها، من هذه الأقوال، كلها أقوال، الأصغر والأكبر. لذلك سلم المعاصي عند أهل العلم تبدأ بالشرك والكفر والنفاق الأكبر، اللي بعده مباشرة رقم 2 يعني أقل منها، الدرجة التي دونها الشرك والكفر والنفاق العملي اللي هو الأصغر، ثم بعد ذلك البدعة، والبدعة أيضا على أقسام ومراتب، وبعد البدعة الكبائر والموبقات والفواحش، ثم بعد ذلك الصغائر، ثم بعد ذلك خلاف الأولى. فأعظم شيء، أعظم ما عصي الله عز وجل به هو الشرك. الشرك لا يغفره الله تبارك وتعالى، وهذا يعم الأكبر ويعم الأصغر، يعني في أمور يتفق فيها الشرك الأكبر مع الأصغر كلاهما، منها أنها ليست مما تحت مشيئة الله، وإنما هي مما لا يغفره الله تبارك وتعالى. الدليل إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك، وإذا ما دام اسمه شرك إذن لا يغفر، كان أكبر أو كان أصغر. الفروق أن الشرك الأكبر هو فعل أو قول، لكن يدخل معه الاعتقاد، بينما الأصغر لا، مجرد قول أو فعل ولا ينضم إليه جانب الاعتقاد، هذا هو الأصل. لذلك يقال الشرك الاعتقادي والشرك العملي، أو الشرك الأكبر والشرك الأصغر، أو الكفر كذلك، كفر اعتقادي كفر عملي، كذلك النفاق، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. أعمال، هذه الأعمال من صفات المنافقين، هذه الأعمال من صفات المشركين، هذه الأعمال من صفات الكافرين، يعملها الإنسان دون قصد، شرك أصغر، نفاق أصغر، كفر أصغر، لكن إن عملها بقصد ونية وعقيدة انتقل إلى الأكبر. من الفروق أيضا اللي لها آثار وتعدي أنه الأكبر يحبر الأعمال كلها. الشرك الأكبر إذا جاء في إنسان فإنه مهما عمل من الأعمال الصالحة فإنها لا يعتد بها. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الهبى المنثور اللي هو مثل الغبار اللي في الذر اللي تشوفه إذا دخلت أشعة الشمس من الشباك، كأن شيء عالق ما له وزن حتى ينزل، يظل عالق في الهواء هكذا لا وزن له. يقول ابن عباس يأتون يوم القيامة بأعمال كالجبال من كثرتها ولكن لا وزن لها. لما؟ الشرك. فالشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، لذلك صاحبها مخلد في النار. الشرك الأصغر لا، الشرك الأصغر لا يظهر، يعذب على هذا الشرك، ولكن يحبط فقط العمل الذي اقترن به ولا يحبط بقية الأعمال، بقية الأعمال تسلم، لذلك له وزن عند الله عز وجل، لذلك لا يخلد في النار، يعذب على هذا الشرك على مقداره ثم يخرج، لأن الأعمال الأخرى لها ميزان، لها وزن، لها ثقل عند الله، ما تحبط إلا العمل الذي اقترن به الشرك الأصغر، هذا يحبط، وأما ما سواه فلا يحبط ويبقى لصاحبه. هذا هو الفرق. والشرك الأكبر لا شك، وكذلك الأصغر، كل منهم يفتقر إلى التوبة، ولكن كما ذكر أهل العلم كثير من الشرك الأصغر أقوال أو أفعال ولكنها تغفر حتى ببعض الصالحات وغيرها، أما الأكبر لا بد أن يتوب منها بعينها، إذا ما تاب منها فإنها تحبط الإسلام وتحبط الإيمان، لا إسلام ولا إيمان ولا أعمال تقبل من صاحب الشرك الأكبر. نسأل الله أن يجنبنا وإياكم الشرك كله، نعم، الأصغر والأكبر.
أحسن الله إليكم. هذه السائلة تسأل تقول في دعاء سيد الاستغفار،
المفروض تبدأ بأسئلة النساء أنت.
تقول دعاء سيد الاستغفار، هل تقول فيه المرأة خلقتني وأنا عبدتك، أو تقول خلقتني وأنا أمتك؟
أنا أمتك، ما في مانع. نعم.
هذا سائل يسأل هل رفع اليدين في الدعاء؟
هذه يمكن مدرسة لغة عربية هذه.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل رفع اليدين في الدعاء بعد الدفن واجب بعد دفن الميت؟
لا، ما هو بواجب، ما هو بواجب، لكن من سنن الدعاء رفع اليدين، من آداب الدعاء رفع اليدين. كان أحيانا يرفع يديه النبي صلى الله عليه وسلم وأحيانا لا يرفعها، لكن الاجتهاد في الدعاء ومن كمال الأدب في الدعاء رفع اليدين، استقبال القبلة، رفع اليدين، أن تكون متطهرا، تكون حاضر الذهن، هذا كله من آداب الدعاء. فكلما كثرت الآداب في الدعاء كان أحرى بالقبول ولا شك. وهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله كريم حيي يستحي إذا رفع أحدكم يديه أن يردهما صفرا. لا شك رفع اليدين لها شأن عند الله عز وجل، لأن فيها إظهار أكثر للافتقار والحاجة واللجوء والطلب والاستجلاب، دائما رفع اليدين لا شك فيها هذه المظاهر، وهذه المظاهر لا شك يحبها ربنا تبارك وتعالى. الله عز وجل يحب من عبده أن إذا سأله أن يظهر يعني الحاجة والفاقة، وأن يتأدب في طلب هذه المنفعة أو دافع هذه المضرة. نعم
شيخنا في أماكن يكون رفع اليدين
ها؟
في أماكن في الدعاء يكون في رفع اليدين من البدعة
من البدعة؟
في أماكن لأن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع اليدين.
لا ما نقول الدعاء، الدعاء الأصل فيه الإطلاق، لكن حيثما رفع نرفع وحيثما لم يرفع لم نرفع اتباعا للسنة لا شك، لكن لو الإنسان رفع يديه ما في مانع.
خلق الصلوات المكتوبة
كيف؟
خلق الصلوات المكتوبة
ايه؟
ما ثبت عن النبي
ما ثبت، لكن أنت إذا جيت يوم من الأيام صليت وفي نفسك حاجة وأنك تبي تدعو بعد الصلاة دعوتها، لكن لا تلتزمها. أما أنك كل يوم بعد كل سنة لا لا، نقول لك لا، هذا الالتزام والمداومة، المداومة على كل فعل يحتاج إلى
دليل.
إلى دليل خاص، عندنا أدلة عامة وعندنا أدلة خاصة ما في مانع، لكن في يوم من الأيام طرت عليك حاجة وأنت توضيت وصليت بين يدي الله ورفعت يديك ما في مانع، لكن لا تلتزمها، التزامها والمداومة عليها يحتاج إلى دليل خاص وليس ثم دليل خاص في هذا. نعم
شيخ، قد يقول سائل من هذا الكلام أن بعد القيام من الركوع سأرفع يدي لكن بدون مداومة،
كيف كيف؟
قد يقول
هذه صلاة
شخص هذا قد تلتزم.
لا الصلاة، الصلاة ما عندنا فيها شيء عام وخاص، احنا عندنا الأذكار مثلا، الآن الأذكار عندنا أذكار خاصة وعندنا أذكار عام، الدعاء خاص وعام كلها كل الطاقة، لكن الصلاة لذلك فرق العلماء بين مطلق العبادات وبين الصلاة، لا المنع التوقيف، منع وتوقيف تقف فيه وقوف كلي ما في، بل يقول العلماء حتى هذه وهذه يجب أن تلتزمها، مو وجوب لكن الكمال تلتزم، مو بكيفك تفرج بين الأصابع في مكان وتضم بين الأصابع في مكان، لكن في حياتك وفي دعائك وفي ذكرك الباب مفتوح، لكن في الصلاة لا الباب ما هو مفتوح، تضم الأصابع في السجود، في الركوع تتفرج بين الأصابع ولا تعكس، لا الصلاة يعني يجب لنصلوا كما رأيتموني، ما في خيار، العمومات تبقى في غيرها، مثلا واحد يبي يذكر بعد الصلاة عندنا ذكر خاص لأنه هذا دبر كل صلاة، ثلاثة أقصى عدد للتسبيح كم؟
33.
جاء واحد قال والله أنا بكملها 40، وش رأيك؟ بكملها 50، بسويها 100، يقول لا لا بعد الصلاة لا حدك 33، تعال في غير الصلاة قول 1000، الباب مفتوح يا شيخ. فعندنا الذكر العام وعندنا بعض العبادات اللي تدخلها الأدلة العامة، لأنه قال الإكثار من الذكر والذاكرين الله كثيرا والذاكرات وأذكر الله كثيرا لا يزال لسانك رطبا، هذه كلها عامة، لكن جاءت أشياء خاصة تبقى، فالصلاة ليست منها، أما غير الصلاة نعم. صلى الله عليه وفقنا وإياكم.
بالنسبة بعض الأخوان يحط رجله يسار يمين يدخل جمل فيهم في آخر لازم يحط صبعة في رجل الآخر وفيها مسمار يضيق فيها، وفي بعض الناس يحط يجيها في ما يحصلك مجال أن تسجل.
نعم.
حكم الترتيب هذا
الحكم بارك الله فيك، مثل ما قلنا التزام ما ثبت عن رسول الله، صلوا كما رأيتموني أصلي، صح أنت إذا في بيتك لحالك، أما الوقوف فلا، الوقوف الأصل أن الإنسان يقف ويضع رجليه وقدميه في الموضع الذي سيجلس فيه، ما تأخذ أكثر، لا تأخذ أكثر، بالعكس المفروض أنك إيش قلل المسافة. نعم حتى هذا يلتصق بك وهذا يلتصق بك أو يقترب منك ويقترب منك، أما تفوشح كذا وبعدين إذا جيت جلست إيش راح يصير؟ فراغ هنا وفراغ هنا، وحتى فتحة الرجل هذه رجلك صح لصقت برجل صاحبك، لكن من فوق يمر جمل مثل ما قال الشيخ. نعم، لا لا، ما يصلح، ما ينبغي نترك مسافات بيننا وبين إخواننا، وهذه ما يمكن إلا أنك تقف مستقيمة هكذا، الأصل فيها الاستقامة، لا تفتح رجليك أكثر مما أنت تقف فيه وتجلس فيه، لا تأخذ أكثر من مسافتك. أما السجود، الأصل في السجود نعم أن نجافي مجافاة، لكن متى؟ إذا كنت لوحدك، أما إذا بجنبك أحد ولا بجنبك أحد هنا تروح تفتح تضايق، لا، مضايقة المصلين جرمها عظيم جدا، مجرد التشويش عليه، حتى رفع صوتك في القراءة في بيتك ممكن تصلي وترفع صوتك تقرأ، وهذه سنة، لكن إياك أن تفعلها وجنبك، لا، ليه؟ تشوش عليهم. يعني المحافظة على الغير وإعطاء الغير حقه في خشوعه في صلاته، هذا هو الأصل. فلا تجافي بين مرفقيك عند السجود إلا إذا صليت منفردا أو صليت في بيتك، أبد افتح، هذه سنة لا شك، سنة ولا شك، لكن السنة ما يصلح أنك تضايق. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب، قال إنك رجل شديد، تقبيل الحجر سنة، قال لكن دير بالك. فعمر ترك الذهاب إلى الحجر وتقبيل الحجر، ليه؟ حتى لا يضايق المسلمين الذين يتزاحمون عند الحجر، سنة، لكن إذا تزاحم المسلمين في هذه السنة تأثم، الإثم أعظم والجرم أعظم، لذلك نحرص على هذا ونلتزم بآداب الصلاة والمحافظة على من يصلي بجنبك. يعني وضع النعال، النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر أنه نعالك تضعها بين قدميك أو ضعها على يسارك، ولا تضعها لا أمامك ولا على يمينك، احتراما لجهة اليمين واحتراما لقبلتك وموضع سجودك، إما تحطها بين قدميك أو تحطها على، لكن قال حطها على يسارك إذا لم يكن ثم أحد. ما يصلح تحط نعولك عند واحد وهنا ما ينفع، يعني مضايقة الناس هذه أشد جرما من فعل بعض السنن. السنن نحرص عليها، لكن بشرط أنها ما تؤدي إلى مضايقة الغير. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم. هذه أذكر مرة واحد شايب يعني في المسجد عندنا، وهذا كل شوي يقرب والشايب يوخر وهذا يصك عليه. ثم صرخ صرخة، قال أنا أعرف أعرف أعرف، أنت مثل الرجال والمرأة إلا تبي تصك بصاحبك، وخره وقال تعال صكوا، وراح المسكين رجع وراء. لا نضايق الناس مسألة مهم، لا لابد مراعاة العوام، مراعاة الشيبان، مراعاة المرضى، مراعاة، لابد المراعاة، مراعاة الناس أهم بكثير جدا، هذا هو الدين، هذا هو الدين، أنك فعلا هذا الجانب الأخلاقي والجانب السلوكي نحن بحاجة إليه. أما نضايق اللي بجنبنا ونقول والله سنة، لا يا شيخ أنت سنة لكن وقعت في إيش؟ في جريمة، في محظور، لا أبدا. يجب أن نعرف الأولويات، ماذا نقدم، ماذا نفعل، ماذا نترك. نعم، والسلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ما حكم قبض اليدين بعد الرفع من الركوع؟
أي معروف، والله لا شك رفع اليدين أو وضع اليدين اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع يعني ثبتت عند قوم، ورجح بعض مشايخنا عدمها، فاحنا نقول إن رفعت وقبضت فلك في هذا سلف، وإن أسدلت وأرسلت فلك أيضا في هذا سلف. لكن ربما يسأل يعني عن الترجيح، وعلى هذا يعني جماعة من أهل العلم قديما وحديثا ورواية عند الإمام أحمد رحمه الله، وعلى هذا أيضا جماعة من أهل العلم قديما وحديثا، لكن الراجح والله تعالى أعلم، هذا ترجيحي أنا وعلى أقوال بعض مشايخنا رحمة الله عليهم، أنه عدم وضع اليدين على الصدر هو الراجح. لماذا؟ نعم جاءت رواية وفيها شيء من الضعف مثل ما قلنا عند الإمام أحمد، لكن تعال انظر إلى بقية أهل السنن، كل كتب السنة التي حرصت على وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كلهم يبوب باب كتاب الصلاة، في كتاب الصلاة في اسمه باب اسمه إيش؟ صفة صلاة النبي، حرص. وعلماؤنا لا شك رحمة الله عليهم يعني من الدقة بمكان، يا شيخ كيف كان يكبر إلى أين يرفع يديه؟ وصفوها، بوبوا عليها باب باب، حتى تفريج الأصابع وضم الأصابع باب، جعل لها بابا، سواء في الترمذي عند أبي داود عند النسائي عند ابن ماجه عند المحدثين وعند أهل السنة كلهم، بوبوا أبوابا حتى في السجود، أضم الأصابع في الركوع، التفريج بين الأصابع، سبحان الله، تحريك الأصبع في التشهد، أبواب أبواب على مسائل صغيرة جدا من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ما رأينا، تتبعنا الكتب والله المطبوعة والمخطوطة، ما رأينا كتابا يشرح فيه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال باب وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع، ما في باب، ما بوب لهذا أحد أبدا. ونحن نقول ما يمكن يعني سنة من السنن تضيع بهذه الصورة عن المحدثين القدماء والذين حرصوا على يعني ذكر صغار المسائل في الصلاة، تجي مسألة مثل هذه واضحة ظاهرة جدا ثم لم يبوبوا لها ولم يذكروا لها بابا. لذلك بعض مشايخنا رجح هذا، وتتبعنا وإياهم المخطوط والمطبوع، ما رأينا من بوب، إذا منكم أحد رأى من بوب يخبرنا. لذلك احنا نقول الأمر فيه سعة، وضعت الحمد لله لك سلف، ما وضعت لك سلف، لكن المسألة ترجع ليش؟ للترجيح. ولا شك كان شيخنا الألباني يشدد عليها كثير جدا، شيخ الألباني رحمه الله كان يقول لا تضع، نزل يدك. لكن أنا أذكر لكم قصة، كنا في الرياض وجاء الشيخ الألباني، كان يعني بعد ما ترك المدينة وترك الجامعة والتدريس رجع إلى الشام، كان كل سنة يأتي إلى السعودية ويبقى خاصة في المدينة أطول مدة يمكثها في المدينة، تقريبا شهر 40 يوم أحيانا، ثم يعتمر ويزور الرياض، يزور الشيخ عبد العزيز. فالشاهد كنا في سفرة عند الشيخ عبد العزيز، وبعدين جاء الشيخ الألباني، ويعني أجمل من لقاء العلماء والمشايخ حقيقة، ما في إنسان يستحضرها ويستذكرها ويستشعرها أيام النشاط وأيام الشباب. الشاهد بعدين جاءت الصلاة، جاءت الصلاة، فصلينا، وطبعا لأم الشيخ عبد العزيز، أما الناس الشيخ عبد العزيز، أحد أخواننا الشيخ سعد قال له وصلى بجنب الشيخ، صلى بجنب الشيخ الحمد لله، لكن يقول من بعد الرفع من الركوع أنا يقول صلاتي باطلة 100%، هو يقول هو فرحان انه حصل مكان عند الشيخ الألباني، وراء عبد العزيز بن باز، امامك عبد العزيز وعلى يسارك الشيخ الألباني، وش تبي بعد؟ لكن يقول والله من يوم ركعنا ورفع الشيخ أنا 100% صلاتي ضاعت، يقول بعيدها، يقول أنا بعيد بقضي صلاتي، يقول ليه؟ لأن يقول الشيخ الألباني قال كذا. يقول قمت أنا كل اللي أستطيع أستحضره أستحضرته، هو صج هو صحيح هو مو بصحيح، حني بشوف يمكن غلط الشيخ، يمكن الألباني غلط سوى كذا، أبنتظر. يقول والله ما صليت. والله يقول ما صليت. يقول إلى أن جينا الركعة الثانية حط الشيخ، لا يقول جاني الشيطان أكثر وأكثر، ها الشيخ غير المذهب، الشيخ لا ما غير المذهب، إلى أن انتهيت من الصلاة جاك السلام عليكم. فهو جاء هو يعني سبحان الله مصدوم، والله والله شفت الألباني سوى كذا، والله الألباني حطيت. نقول له ما يصير، قال والله شفته أنا، يقول صلاتي ضاعت من هذه مالت الألباني. انتقلنا إلى المجلس مع الشيخ، والشيخ جلس للمناقشات هكذا. كان الشيخ الألباني رحمه الله يعني أن اللي عنده شيء في الحديث في الأسانيد في كذا في الرجال في الجرح على طول. فأول سؤال سألنا قلنا يا شيخ أنت اليوم صليت وقلت كذا؟ قال طبعا. كيف؟ قال ما تعرفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، وأنا أعرف أن الإمام يرى وجوب رفع وضع اليدين على الصدر ويشدد. الشيخ عبد العزيز قال يرى الوجوب ويشدد في هذا. قال كيف؟ وأنا مأموم، والمأموم يتابع يتابع الإمام يا شيخ. فسبحان الله يعني المسألة فيها سعة، يا ريت يعني طلابنا اليوم يتأدبون بهذه الآداب. يا أخي لو خالفك في ما المخالفة ما تؤدي، يعني ما دام المخالفة محتملة بالنصوص الشرعية وبالفهم الجيد، إذن القلوب سوا يا شيخ. والله كان يحب بعضهم بعضا حبا جما، يعني هذه الأمور ما فرقت في خلاف. كان الألباني أحيانا يقول بدعة، لكن لما جاء صلى ورا الشيخ حطها، قال إنما جعل الإمام ليؤتم ليؤتم، قال لازم أتبع الشيخ، أهو الإمام وأنا أنا المأموم يجب أني أتابع الإمام. وهذا لا شك هكذا، يعني هذا الأمر يعني الخلق والمحبة والألفة حتى عند إذا اختلفنا في شيء. اليوم والعياذ بالله لا، إما تكون صورة طبق الأصل يسمونها الإنجليز كوبي، يعني إما تكون كوبي 100% وإلا أنت في طريق، وإذا خرجت من هالباب أنا ما نخرج، أخرج من هنا حتى لو سيارتي هنا، أخرج منك ولف كذا، لا لأني أخالفك في بعض الأمور. يا شيخ المسألة تحتمل، أقول لكم واحدة أقوى من هذه؟ ها أقول لكم هو العصر خلص آخر العصر الصيام بتعودين بالأسئلة. كنا في سفرة أخرى غير هذه السفرة، وجاء الشيخ الألباني رحمة الله عليه للرياض، وكنا جالسين في مجلس الشيخ عبد العزيز في ديوانه وبيته، ويعني بينهم المهم جاء واحد وأخبر الشيخ أن الشيخ حمود التويجري جاي. الشيخ من؟ الشيخ حمود التويجري رحمة الله عليه رحمة واسعة. الشيخ حمود يعني اللي منكم ما رآه وما يعرفه، حقيقة يعني ما رأينا أعظم هيبة منه، مهيب، لأنه يا شيخ لا يتكلم ولا يكاد يبتسم، أما الضحك ما حد رآه يضحك يا شيخ أبدا هكذا، يعني والكل المجلس كله يعني يخيم عليه الهدوء والسكينة إذا حضر الشيخ حمود ما في مزح ما في كذا، رجل يعني جد، كله جد حقيقة. الشاهد قالوا الشيخ حمود التويج رجال استأذنوا الشيخ يعني، فالشيخ قال مرحبا احنا الآن يا الطلاب احنا عارفين الردود اللي بين الشيخ الألباني والشيخ التويجري، والشيخ التويجري إذا رد رده أيضا شديد، ما هو سهل يعني، تعرفون ردوده على مسألة كشف الوجه وكذا، الشيخ يعني له ردود على الشيخ الألباني وكلام شديد جدا في الردود. لا لا خلنا نشوف الآن إيش كيف يكون اللقاء. المهم يا ودخل الشيخ، الكل وقف، الشيخ عبد العزيز وكلهم استقبال الشيخ والشيخ الألباني. فالشيخ عبد العزيز أول من سلموا على الشيخ عبد العزيز، بعدين سلم على الشيخ وعناق حار، قلنا ضرب؟ لا لا والله ما في ضرب، عناق حار جدا بين الشيخ الألباني وبين الشيخ عمود التويجري رحمة الله عليه. ثم الشيخ ظل، قالوا له اجلس، قال لا أنا عندي موعد، ما أدري إيش كان، ما للتلفزيون ما للإذاعة ما أدري إيش، عنده موعد مؤتمر أو كذا، وقالوا أنا ماشي لكني أنا سمعت أن الشيخ وصل اليوم، وأنا الآن أقول لكم كلكم الغداء بكرة عندي في البيت على شرف الشيخ الألباني بمناسبة زيارة الشيخ الألباني للرياض. إذن عانقه ثم وليمة دعوة كبيرة، ودعا الطلاب كلهم إلى بيت الشيخ، وإحنا طبعا ندل بيت الشيخ جري قبل صلاة الظهر، إحنا وين؟ إحنا في مسجد الشيخ نبي نشوف اللقاء من أوله إلى آخره يا أخوان. والله يا أخوان يعني اللي يقرأ الردود يقول هذا إذا التقى بهذا سيضربه، لكن ما حصل. الشاهد رحنا، وجاء الشيخ عبد العزيز اللي يصبون الشاي والقهوة في يعني الخدم يصبون الشاي والقهوة، لكن سبحان الله القهوة بالذات للشيخ وللشيوخ المعروفين لا يأخذونها أولاد الشيخ، كان أربع أولاد عنده هم اللي يصبون القهوة للمشايخ، صبت القهوة، الشاي لا هذا لك ماسكين الصينية ولفون بها، لكن القهوة خاص الشيخ يعني عبد الله ولد الشيخ الكبير هو اللي كان يصب القهوة للشيخ حمود وللشيخ عبد العزيز بن باز. فكل ما جاء شيخ يجي عبد الله أو أحد الأولاد هو اللي صب القهوة، صبت القهوة. الشاهد شوي جاء الشيخ الألباني، الشيخ عبد العزيز موجود ومشايخ كثر موجودين كلهم، وبعدين جاء الشيخ الألباني فاستقبلوه، وقام الشيخ من عند الباب والله استقبله الشيخ حمود وجابه وجلسه بينه وبين الشيخ عبد العزيز بن باز. جلس الشيخ الألباني، جاء عبد الله ولد الشيخ، قام الشيخ فز الشيخ حمود الله يفز، قال والله ما يصب القهوة للشيخ الألباني إلا أنا. الشيخ ماسك يقول له اجلس يا شيخ خلاص ولدك، قال أبد والله يقول أنا أقسمت بالله والله ما يصب القهوة للشيخ الألباني إلا أنا يا حمود. وأخذ الدلة وأخذ الفناجين من عبد الله وصب القهوة. الشيخ يوم صب الفنجان الأول وصب الفنجان الثاني الشيخ قال بس، قال لا تبيني أجلس والله أني بصب لك القهوة وأنا واقف قال وصب له الثالث، قال خلاص، قال والله تشرب، وصب له الرابع وصب له الخامس، قال أنا أصب لك القهوة ولا يصب لك القهوة إلا أنا. في هذه الروح يعني لو توجد، لو عشرها يوجد كثير من هذه الفتن والمشاكل اللي بين الإخوان والله تضيع، لكن مشكلتهم مثل ما قلنا إما أن تكون نسخة طبق الأصل وإما فالمفارقة. وأنا أحرض الناس ضدك وأدعو الناس أنهم ينصرفوا عنك وأن تدعو الناس أنهم ينصرفوا، لماذا؟ إخواني والله الأصول عندنا واضحة جلية، أصول الشيخ حمود، أصول الشيخ عبد العزيز، أصول الشيخ والله واحدة، كانوا مختلفوا في مسألة ثنتين ورد علمي ما يضر، لكن مصيبتنا لا نرى أنه مدام في رد إذن لابد في إيش؟ مفارقة ومفاصلة والعياذ بالله. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. وين اللي كان يبي القصص؟ هذه قصتين يا شيخ.
أحسن الله إليكم الشيخ.
أقول لكم قصة ثالثة ولا نختم بها بعد شوي؟ لا هذه جات الآن سبحان الله، هي تجي هي تجي. بارك الله فيكم. كنت مع شيخنا الشيخ عبد القادر حبيب الله السندي، تعرفونه؟ الله أكبر، الله يرحمه الشيخ. الله يرحمه يا شيخ. هذا كانت الناس ودها تاكلوا أكل مثل الشوكليت يعني، لم إذا تكلم في إيش في مصطلح الحديث وشرح نخبة الفكر وغيره، في لا إله إلا الله في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ عبد القادر حبيب الله السندي، وله كتب ومصنفات يعني في كشف التصوف ودعاوى الصوفية وغيرها والقبورية. الشاهد كنا نقرأ عليه في الحرم بعد صلاة العشاء، وبعدين نخرج يعني ربع ساعة بعد الصلاة نقرأ في النخبة. وفي يوم من الأيام كان يعني سيارته السائق اللي حقه معتذر وراح السائق، قلت خلص أنا أوصلك الشيخ. فأنا وياه خرجنا وعطيت المفاتيح لأحد الأخوان يجيب يقرب السيارة مكان الشيخ من عند باب المجيدي، باب عمر اللي الآن ضاعت الأبواب هذه كلها، المعالم هذه الآن في وسط الحرم صاير، هذا كان هناك البوابة. فالشاهد أنا وياه واقفين، جاء أحد المشايخ اللي منهجه غير، قال له الشيخ عطية سالم، تعرفونه؟ قاضي، هو كان قاضي في المدينة، قاضي ويدرس في كلية الحديث أيضا، درس الفقه والتفسير في كلية الحديث. الشاهد جاء وقف عند الشيخ وسلم على الشيخ بحرارة، قال يا شيخ وينك؟ أنا تعبت وأنا أتصل بك تلفون وأرسلت لك ناس، أرجوك 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 أنا أريد الرسالة، أنا أريد الرسالة، الرسالة مهمة جدا لا يجوز كتم العلم، أنا أطبعها، أنا أتكفل بطباعتها ومراجعتها، أنت بس استريح، أنت بس أعطني الرسالة، أنا النفقة عن كل شيء أنا مستعد. وأنا أشوف الشيخ مسكين، شيخ أصله هندي سندي، شيخ عبد القادر حبيب الله السندي يعني، لكن أشوفه يتهرب، وهذا بقوة يعني واضح يعني قوته في الطلب واضحة جدا. الشاهد إلى أن اعتذر وكذا، وإن شاء الله أنا أبحث، قال أنا أجي أبحث، أنت بس قول لي، أنا أرسل لك ناس يبحثون في المكتبة في كل مكان. قالوا لا إن شاء الله، أنا إن شاء الله. يتهرب الشيخ. يوم مشى قلت شيخنا وش الرسالة؟ قال الرسالة، قال شفت عطية؟ قلت إيه شفت. قال كم روح عنده؟ قلت عنده روح واحدة. قال والله لو أن الله عز وجل جعل له 100 روح، لو الله عز وجل جعل له 100 روح ثم خرجت روح، روح تلو الروح تخرج وهو مطرح على الأرض، يعني يحرك قدميه ورجليه وتخرج روحا منه تلو الأخرى، لا أعطيه الرسالة حتى تخرج الروح 100، لا أعطيه الرسالة. خير يا شيخ وش الرسالة؟ قال هذه رسالة أنا كتبتها أرد فيها على شيخنا وأستاذنا وكبيرنا محمد ناصر الدين الألباني. قال في مسألتين، في حديثين اختلفت معه، وفي مسألة كشف الوجه والأدلة التي استدل بها الشيخ الألباني، لكن دراسة حديثية. طبعا الشيخ له باع طويلة جدا في الحديث والإسناد لا نظير له. قال لو والله لو 100 روح وهكذا ينازع روحه وروحه تنازعه حتى تخرج رقم 100 ولا أعطيه الرسالة. قلت له ليش؟ قال أنا كتبت نقاش علمي بيني وبين شيخنا وحبيبنا الألباني، قال هذا يريد التشفي من الشيخ الألباني. سبحان الله. فالشاهد هكذا كانوا، يعني الشيخ عبد القادر خالف الشيخ في كثير، لكن ها المحبة. أما ذاك، ذاك صاحب هوى وعنده أشياء أخرى وعنده مذهب آخر، لذلك يحب الضرب، لو يضرب العلماء كلهم ما عنده مانع السلفيين. فالشاهد يعني نتخلق، أرجو أن نتخلق، يعني نذكر القصص هذه حتى نتخلق يا أخوان. والله لا يلزم من أي خلاف أن تفارق. الفرقة شيء والخلاف شيء آخر. تختلف مرحبا، في أدب عندنا في الخلاف، أدب الخلاف ما في الأمم كلها، والله التأدب في الخلاف مثل ما في هذه الأمة يا شيخ. لكن احنا اليوم يعني هذا الخلق، هذه والأخلاق، أخلاق طالب العلم وأخلاق العلم وأخلاق العلماء، يعني سبحان الله أهملناها كثيرا. لكن مصيبتنا أكثر عندما نبتعد عن الجانب الأخلاقي ونقول لا، هذا هو الولى والبراء، هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا هو الله أكبر، خلاها إيش جزء من الدين والعياذ بالله. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم يا أخوان. تفضل يا شيخ. أوه شوف الأوراق اللي حاطها الشيخ. لا زين.
زين. هذا سؤال من النساء كذلك، أحسن الله إليكم. هذه سائلة تسأل تقول: كيف تخرج زكاة الذهب الذي تلبسه إن كان فيه زكاة؟
شوف الجزء الأخير هو المهم. إن كان، إلا والله يا بنتي كان إلا كان الذهب كله يزكى كله. وكيف؟ الأمر سهل، هذا طلعيه ودي عند الصايغ، كم وزنه، كم فيه من الذهب، كم جرام، كم قيمته، كم الجرام اليوم مثلا 10 جرام، وقالوا أن الجرام مثلا 20 درهم، هكذا أكثر من 20؟ هي أنا غلطت، لأنه 15 دينار يعني، لا أي صح 200 درهم، الجرام ب200، إذا نضرب 10 جرام في 200 درهم 2000، يعني عندك إيش 2000، إذا زكي عن 2000 درهم، كم الألف بكم؟ 25، طلعي 50 درهم يا بنتي واخرجيها، هذا هو زكاة ذهبك الملبوس، وبعدين ارجعي والبسيه بعدين ارجعي والبسيه. الذهب كله يزكى يا أخوان، يقوم، يوزن، الوزن يضرب في سعر الجرام اليوم، مو سعر الشراء، لأن الذهب دائما سعره يتغير، يضرب في سعر الجرام في هذا اليوم، ثم يخرج زكاة مال، يعني بنسبة ربع العشر 2.5%. نعم. لا لا لا، هي عندها أموال، لكن هذا مع المال. لا، النصاب 84، إذا ما كان عندها لا مال ولا ذهب إلا أقل من 84 هذه ما عليها زكاة. أما إذا ملكت نصابا أصلا عندها أموال وعندها ذهب ملبوس، فالذهب الملبوس يضم إلى المال الذي بلغ نصابا. وأما النصاب، نصاب المال ونصاب الذهب 84 جرام، اللي عنده 84 جرام أو قيمة 84 جرام تجب عليه الزكاة، واللي عنده أقل الزكاة ما هي بواجبة عليه. نعم.
هذا الملبوس الشيخ أو غير الملبوس، هذا واحد شيء. الثاني الآن بالنسبة للمجوهرات،
نعم،
ربما يكون الماس والذهب الأبيض، كيف وضعها؟
الذهب الأبيض يزكى لأنه ذهب، لكن هم يصبغونه، حتى كثير من ذهب النساء تلقى يحطون صبغة حمراء ولا صبغة كذا، يعني فصوص أو غيرها أو أصباغ. الذهب كله يزكى، أما المجوهرات الثمينة ما عليها زكاة، ما عليها زكاة، إلا إذا عرضت للبيع، يعني أصلا مراد يراد منها التجارة، فتدخل في عروض البيع. نعم، الذهب ما جاء إلا على أصناف معينة، نقول الزكاة إيش؟ الزكاة فيها وليس في غيرها، من زروع ومن ماشية أيضا أنواع معينة، بقية الأنواع ما عليها زكاة، انتهى. تحديد من النبي صلى الله عليه وسلم، نلتزم هذا التحديد، الذهب والفضة يزكى، غير الذهب والفضة ما يزكى. أحيانا قد يكون بعض الأشياء أغلى من الذهب، لا ما عليه زكاة. نعم،
زكاة الماشية التي تطعم،
لا ما عليها زكاة. الماشية تزكى إذا كانت يعني سائمة، أما التي تعلف وأنت تنفق على علفها وأنت تسقيها وترعى، لا هذه ما عليها زكاة. الزكاة في الماشية في الإبل والبقر والغنم كلها إذا كانت تسوم، يعني ترعى هكذا بالمجان ما تدفع فلوسا، أما إذا كنت تشتري العلف وتعلفها المعلوفة لا ما عليها زكاة. نعم،
أحسن الله إليكم. ما حكم استخدام الصائم للعطر مع العلم أنه يحتوي بعض العطور تحتوي على الكحول؟
لو بيشرب الكحول هو
يتعطر يا شيخ؟
لا يتعطر ما في شيء، لكن لا تبالغ، يعني لا تبالغ، يعني كما ذكروا في مثلا البخور، تحط البخور وتشم وتشم وتدخله في، وبعدين تشعر ببلعومك بشيء منها، إذا دخل البلعوم انتهى، نقول أفطر الصائم، نقول أفطر الصائم، ما بعد عليك القضاء. أما إذا مجرد أنك تتبخر بدون ما يدخل فيك جرم، يعني هذا الطيب والعطر ما عليك شيء. وكذلك الرشوش أو الدهون كلها تتعطر، لكن لا تدخلها في مناخيرك وتشمها حتى تصل إلى يعني إلى الحنجرة والبلعوم، لا لا تبالغ في هذا. أما التطيب ما في شيء، والكحول ما في شيء.
قطرت العين شيء،
ما في شيء. أيضا قطر للعين، مو تروح تفتح عينك وتقطر 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 حتى تشعر ها بطعم الدواء في البلعوم، لا، قطرة واحدة للعين ما في أبدا ما يضر، وقطرة في الأذن ما يضر، لأنه ما يصل إلا إذا بالغت. هذه كلها منافذ تصل إلى البلعوم، لا شك، الأذن والعين والأنف كلها كلها مداخل في طريق، يعني ها ها خلوه في الليل إذا كان المبالغة ضرورية، خلها في الليل، أما في النهار لا، أي خلها قطرة في الصبح وقطرة بعد ساعتين، قطرة بعد ساعتين ما يضرك. نعم نعم. ما في شيء أبدا، هذا الكحول يعني الكحول شيء والخمر شيء آخر، مرحلة من مراحل الخمر صح يجي فيها الكحول وبعدين تتخمر، حتى أنها لو تركت هذا الكحول والخمرة لو تركت أظن في حرارة معينة وكذا تتحول من خمرة إلى خل. الخل هذا اللي ناكله ونشربه الآن ونحطه في الطعام كله مر بمرحلة التخمر، لكن ترك حتى تخلل بعلاج معين وحرارة معينة ما يضر. دائما الشيء إذا يعني يؤول إلى شيء آخر ما في، فليس له حكم ما كان عليه قبل أن يتحول، لا، الحكم للأخير. هذا الكحول نسبة قليلة يحطونها في العطر حتى ترش، الناس اليوم تحب إيش؟ تحب الرشوش، ما هو الدهن، ها؟ فنعم إلا
قليل. إيه. مثلاً الإزازة هاي عبوتها 100 ملي.
إيه.
يبقى مثلاً مخلوط منها ملاكن 10 جرام دهن والباقي كحول.
إيه، لأن الدهن هذا يحتاج هذه النسبة من الكحول، لكن الآن الغالب عليه ما هو؟ هل يقال كحول ولا يقال عود ولا يقال ورد ولا؟ ها؟ صار عطراً.
ولكن 9% 90% أو
80%. إيه. كحول. لكن الآن هل يباع على أنه كحول؟ تشتريه أنه كحول؟ اشتري انه عطر، لا، وهذا شمت هذه غير شمت، ما الذي غلب على الاخر؟ الكحول غلب على العطر ولا العطر غلب على الكحول؟ العطر لا شك. اذا هذا فلذلك لا شيء فيه ابدا ما فيه. وثم نقول هذا ما استعمل طعاما ما يضر. الكحول يستعمل صرف 100% وين؟ في المستشفيات كلها، أي جرح يحطون له كحول. نقول ها حرام، ما يمكن. الأجهزة الطبية كلها تطهر بالكحول، العمليات الجراحية كلها كحول، كلها كحول، لكن لا يراد منها لا طعام ولا شراب، ما يضر أبدا.
كحول أنواع بعد يا شيخ.
ها؟
الكحول أنواع، يعني ما بكل كحول في العطر معناته كحول خمر، الكحول أنواع يعني كثيرة.
كل عطر يا شيخ نصاب كحول،
يعني ما بشرط أن يكون
كحول نقي،
يعني ما باللي يحط في الخمر.
يعني هي مالت الخمرة؟
لا يا شيخ.
لا ما هي مالت، هذا اللي أقول أنا، هي كلها تحولت يا شيخ، من خمرة تحولت، لكن هذه كلها صناعيات ما هي متخمرة من طعام. يعني قديما اللي كان صح يجي فيها نسبة كحول، لكن أصلها تخمر من طعام، إما التفاح وإما العنب وإما تخمر. هذه لا، هذه أصلا هي أمور إيش؟ صناعية.
كحول العطر هو يعني يشبه كحول العمليات.
أي يعني ما هو من طعام أصلا، ما هو متخمر من طعام. أنا هذه اللي أي غالبا من البترول، ومن يعني ليس خمرة ثم يعني آلت إلى هذا حتى نقول لا ما لها علاقة بالخمر. لكن بعض أهل العلم قديما لما سمع أنه الخمرة نسبتها يعني هي تتخمر لأنه فيها كحول، فقال إذا كل شيء كحول يمنع. لا لا ما يمنع الكحول، خاصة الكحول الصناعي ليس من يعني ليس ناشئا وناتجا عن خمر متخمرا من الأطعمة التي كانت تخمر اللي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم مسكر. إيه. وأنت تستعمل علاج؟
علاج أو في
العطر؟ ما يضر. نعم.
أحسن الله إليكم. أسئلة كثيرة تسأل عن كيف يكون طالب العلم المبتدئ في المنهج ويؤهل نفسه على كتب معينة، فما تنصحون بأن يبتدئ طالب العلم دراسة المنهج، وما هي الكتب التي تنصحون بها؟
وشوف لك سؤال غير هذا أحسن، خلنا في الفقهيات يا شيخ، هذا سؤال طويل يا شيخ.
هنا يقول هل من
الحمد لله اليوم المواقع وهذه الأشياء كلها عندكم ولا لا؟ يعني عندكم في البيت مكتبة ابن باز، عندكم مكتبة ابن عثيمين، عندكم كلها عندكم. دق هكذا يقول دق زر ها يجيك الشيخ ابن عثيمين، دق الثاني يجيك الشيخ عبد العزيز، صارت المشايخ يتجيك للبيوت، مو أنت اللي تروح يا شيخ.
ذي يقول أحسن الله إليكم، هل من السنة التغني في دعاء القنوت؟
لا ليس من السنة، لا هذا التغني والمبالغة في والإطالة في الدعاء والتغني فيه، هذه كلها لا شك من الأمور اللي ألصقت، أسأل الله أن يعافينا وإياكم. كيف كيف؟
هل من السنة القيام بقنوت البيت في 15 ليلة الأولى من رمضان؟
لا لا، يعني أنهم يقنتون في 15 الأولى والثانية ما لا أنا ما أعرف. بالعكس الرواية اللي عن الشافعي رحمة الله عليه أنه يؤكد القنوت في 15 الثانية مو الأولى.
أنا سؤالي هل ثابت أنه 15 الأولى كانوا يقنتون؟ يعني الحين نشاهد في كل المساجد تقريبا مداوم على القنوت في 15 ليلة الأولى مداوم.
فقط الأولى؟ لا لا هو القنوت أحيانا كان يقنت أحيانا ويترك أحيانا، لكن الروايات كثيرة جدا، والشافعي رجح هذه الرواية أنها في النصف الأخير من يعني رمضان كان يؤكدها، لكن لا يلزم من التأكيد عدم يعني فعلها في النصف الأول من رمضان. نعم لكن السنة أنه أحيانا يقنت وأحيانا يترك. نعم
نختم الشيخ بالسؤال
كما تحب.
أحسن الله إليكم، كيف تنصحنا في أن نقضي الباقي من رمضان؟
تصوم النهار وتقوم الليل وتتحرى ليلة القدر وتلتزم الأخلاق وتلتزم السلوك وتقرأ القرآن وتشغل نفسك بذكر الله عز وجل قدر الاستطاعة. نعم.
كم الشيخ الأمر